بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث
الثالث.
بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله عن أبي عبد الرحمن: هذه كنية، وعبد الله بن عمر اسم علم، والكنية كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو خال أو ما أشبه ذلك. والعلم اسم يعين المسمى مطلقا.
رب يقال الكنية مثل أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر الذي، والاسم عبد الله بن أبي قحافة، أبو عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر، وكنية أيضا عبد الله بن مسعود، أبو عبد الله بن مسعود كان يكنى بأبي عبد الرحمن. نعم.
رضي الله عنهما.
واللقب الصديق الفاروق، هذا يكون لقبا. نعم.
رضي الله عنهما. قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل رضي الله عنهما، وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافرا فقل رضي الله عنه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام، الذي بناه هو الله عز وجل، وأبهم الفاعل للعلم به، كما أبهم الفاعل في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فلم يبين من الخالق، لكنه معلوم، فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله. على خمس، أي على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب: الأول الضم، شهادة بناء على أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هي شهادة، والثاني الكسر، شهادتي، على أنها بدل من قوله خمس، وهذا البدل بدل بعض من كل.
نعم. وعلى هذا قس كل ما يكون من نظير هذا، فبني الإسلام على خمس: شهادتي لا إله إلا الله، وتكون شهادة بدلا من خمس، والبدل يأخذ في الإعراب حكم المبدل منه، فإذا كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، إذا كان منصوبا كان البدل منصوبا، إذا كان مجرورا كان البدل مجرورا، وهكذا. أقول: مررت بعثمان ذي النورين وكذا، يبقى بعثمان ذي النورين، أقبل عمر الفاروق، يبقى لما كان عمر مرفوعا فالفاروق مرفوع، وهكذا. فالبدل يأخذ حكم المبدل منه. إذن على خمس: شهادتي لا إله إلا الله، يكون بدلا من مشهور، ويجوز فيها الوجه التالي، وهي أنها تكون خبرا لمبتدأ محذوف، على خمس: هي شهادة أن لا إله إلا الله، إذن شهادة تكون خبرا، والمبتدأ هي محذوف، فيجوز في كل هذا. أقول مثلا: فإن دعوة الحق تبنى على ثلاثة أمور: الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، أو أقول الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة على أساس بدل. معناها ايه؟
بدل.
طيب الكتاب على اساس
خبر
المبتدا، خبر المبتدا المحذوف. نعم.
وقد سبق الكلام على الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان في شرح حديث جبريل عليه السلام، لكن في هذا الحديث إشكال، وهو تقديم الحج على الصوم. والجواب عنه أن يقال: هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر، كقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. فالترتيب هنا ترتيب ذكري،
لأن الجد يأتي بعد الأب، ولا الأب يأتي بعد الجد، الأب يأتي بعد الجد. لكن البيت: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. هذا الترتيب يسميه العلماء ترتيبا ذكريا. ما معنى الترتيب الذكري؟ عندنا ترتيب ذكري وترتيب زماني. ترتيب زماني أقول: اليوم خرجت من بيلة ثم أتيت إلى القرية، قرية خمسة، ثم أعطيت الدرس. هذا ترتيب زماني. مرت خرجت أولا ثم حضرت ثانية ثم أعطيت الدرس ثالثا. ترتيب ذكري يكون الغرض منه أنني فقط أحكي ما حصل اليوم، فأقول: أنا اليوم يوم الأربعاء أعطيت درس في الرابعة، وروحت في خمسة، وروحت في الخمسة، وطلعت من بيتي بالسيارة. عكست الترتيب، لأن لا أريد الترتيب هنا، إنما أريد ذكر ما حصل لي في هذا اليوم، مثل ما تقرأ أنت في النحو ثم العقيدة ثم الحديث ثم كذا. فإن أردت ترتيبا زمنيا فإنك تذكر ذلك مرتبا، فإن أردت جمعا ما حصل لك من غير ترتيبك فلك أن تقدم أو أن تؤخر. هذا معنى ترتيب ذكري أو كذا. كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما، بعدما ذكر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل موسى أتى بعد النبي ولا أتى قبل النبي؟ أتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، معروف أن ثم في اللغة العربية تدل على الترتيب مع التراخي. إذن على هذا يكون موسى أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيما وهو النبي. ثم أتينا موسى الكتاب، هذا موسى يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، هذا ليس المراد منه هذا، إنما المراد منه ما هو، إنما المراد منه ترتيب ذكري، مجرد ذكر فقط. أي أتينا موسى الكتاب، وأتينا محمدا صلى الله عليه وسلم الكتاب أيضا، وأعطيناه الصراط المستقيم، وهكذا. نعم.
وقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج، ونقول في شرح الحديث:
يبقى إذن وحج البيت وصوم رمضان، وجاء في حديث آخر وصوم رمضان وحج البيت، فكيف نجمع؟ فإما أن نقول بأن هذا من باب الترتيب الذكري، يعني الأصل صوم رمضان وحج البيت، لكن لما تقدم حج البيت، لأنه لا يراد من وراء ذلك الترتيب الزماني، لأنه معلوم أن الصوم فرض أولا، أو الحج الذي فرض أولا ما هو؟ الذي فرض أولا هو الصوم. لكن هنا والحج وحج البيت وصوم رمضان، فيكون المراد بذلك الترتيب الذكري. يبقى أي نص يأتيك غير مرتب الترتيب الزماني فاعلم أن الترتيب فيه يكون ترتيبا ذكريا، ليس المقصود منه الترتيب الزماني، وإنما المقصود منه ذكر ما حصل، ذكر ما حصل لك. نعم.
ونقول في شرح الحديث: إن الله عز وجل حكيم، حيث بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد. الشهادتان: قال نطق باللسان واعتقاد بالجنان. إقام الصلاة: علم بدني يشتمل على قول وفعل.
طبعا هو أنا لم يذكر عمل جوارح الأركان. لماذا؟ قال شهادة نطق باللسان واعتقاد بالجنان، لأنه يقصد هنا اللفظ، فاللفظ نطق باللسان واعتقاد بالجنان، معنى ذلك أنه لا يصح ولا تقبل اللفظة حيث نطقت بها إلا إذا وطأها القلب،
وإلا فالمنافقون نطقوا بالشهادتين، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ليسوا مؤمنا بمجرد النطق. لماذا؟ لأنه قد انخرم عندهم اعتقاد الجنان. وأيضا ما يصلح الاعتقاد دون النطق، دون النطق، فإن كثيرا من الكفار يعتقدون صحة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا ينطقون الشهادتين. قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، وعليه فإننا نقول إن الشهادتين لا تقبلان إلا بالنطق والاعتقاد، لا بد بالنطق والاعتقاد. وكل نص ورد فيه قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإن تكون لا إله إلا الله نطقا واعتقادا، نطقا واعتقادا. أما الإيمان فما هو بصفة عامة؟ نطق اللسان، النطق اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح والأركان، هذا الإيمان. فالإيمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذن القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فلا يكون الإيمان إلا بالقول والعمل، لا يكون الإيمان إلا بالقول والعمل. إذا لم يكن عمل فلا إيمان، فلا إيمان. أما الذين يقولون بأن العمل يثبت بدون إيمان، لولا أن الإيمان يثبت بدون عمل، ولو لم يكن هناك عمل قط فالإنسان يكون مؤمنا، هؤلاء يخالفون إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. فإذا قال أنا أقول هو قول وعمل، ولكن أقول يثبت بالعمل، نقول سبحان الله أنت تتناقض. أنت تقول بيتي بيتي ثلاث غرف أبيعه لك، ثم أشتري أنا فتبيعه لغرفة واحدة غرفتين، أقول أنت قلت بيتي مكون من ثلاث غرف إذا أعطني. تقول لا، هو بيتي ثلاث غرف ولكن البيع لغرفتين، البيت يشمل غرفتين فقط عند البيت. فطالما أنك قلت بأن الإيمان حقيقة مركبة من الأمر، لا يصح الإيمان بلا قول أو بلا عمل، وسيقع التناقض الشديد في هذا. والذين يؤخرون العمل عن الإيمان هم المرجئة، سواء أخروها مسمى كالمرجئة أو أخروها اعتقادا كالذين يقولون بأن العمل ليس ركنا. فالحاصل عند المرجئة وعندهم الحاصل واحد، وهو أن الإيمان يثبت بلا عمل. وقد نقل الشافعي الإجماع على ذلك، فقال: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. وعلى هذا أئمة السنة سلفا وخلفا، ولهذا لا تجد في كتاب سنة واحد أن العمل أن الإيمان يثبت بالعمل، أو أن العمل شرط كمال، وأن العمل شرط كمال، هذا لا تجد أبدا. إنما تجد منهج السنة والجماعة، سواء ما ذكره أبو عبيد القاسم، أو ما ذكره الجرد في الشريعة، أو ما ذكره اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة، أو ما ذكر شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط أو في الإيمان الكبير. كل هؤلاء ذكروا أن الإيمان قول وعمل، لا يجزئ أحد بغير الآخر. وانتبهوا، لأن هناك محاولات الآن، محاولات مستميتة على أن الإيمان يثبت بالعمل، وقد صنف الكتب ممن يزعم أنه ينتمي إلى منهج السنة وأنه سلفي بباب الإيمان وكذا وكذا، حتى إن البعض ممن كان يرى هذا صار يتلون في هذا الباب. فانتبهوا أخواني، لقد ورثنا عن سلفنا الصالح رحمه الله تعالى هذا الأمر، هو أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. ومعنى ذلك أن الإيمان لا يثبت بغيرها، بيد أن العمل عند أهل السنة والجماعة شعب وأجزاء، فإذا نقص شيء من هذه الشعب نقص من الإيمان بقدرها فقط، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان إذا كان يترك بعض الشعب. أما أن يترك كل عمل الجوارح فلا يعمل قط، فلا يعمل قط، ويترك أصل العمل أو جنس العمل، لا تهاب من عبارة جنس العمل، عادي جدا. فجنس العمل يعني أصل العمل، كل العمل. إذا ترك كل العمل، إذا ترك العمل فإنه لا يكون مؤمنا. فجنس الشيء عن أصله وأصل الشيء عن جنسه وهكذا. فتقول أصل عمل القلب أو جنس عمل القلب، أصل الشيء جنس الخوف أو أصل الخوف، كل هذا ما فيه إشكال. فإذا الإيمان على هذا لا يصح بدون عمل، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات والزكاة والحج وكذا إلى آخره، ويعيش ظهره كله لا يصلي لله، لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلا بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. فحينما يقول الشيخ هنا الشهادتان نطق بلسان واعتقاد بالجنان، لا تظن أن الشيخ بهذا يعرف الإيمان، لا، الشيخ هنا يعرف الشهادتين وليس الإيمان. فالشهادتان من الإيمان، شهادتان من الإيمان، وما الشهادتان؟ نطق اللسان واعتقاد الجنان، فلا يقبل قول بلا اعتقاد ولا اعتقاد بلا قول. نعم.
إقام الصلاة عمل بدني يشتمل على قول وفعل، وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، وإلا فمن المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة، وإذا لم تجد ماء فاشتري ماء بثمن، ومن المعلوم أيضا أنك ستستر العورة في الصلاة وتشتري السترة بمال، لكن هذا خارج عن العبادة، ولذلك نقول إن الصلاة عبادة بدنية محضة. إيتاء الزكاة عبادة مالية لا بدنية، وكون الغني يجب أن يوصلها للفقير، وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، هذا أمر خارج عن العبادة، ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل ولا نقول اذهب أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع.
الصلاة عبادة بدنية، صلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، هذه عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. نعم.
قال: صوم رمضان عبادة بدنية لكن من نوع آخر، الصلاة بدنية لكنها فعل، والصيام بدني لكنه كف وترك، لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان، فسبحان الله العظيم. حج البيت، هل يتوقف الحج على بذل المال؟ فيه تفصيل. إذا كان
وحج البيت عبادة بدنية مالية، بدنية مالية، فعندنا الصلاة عبادة بدنية، عبادة بدنية قائمة على فعل البدن، وعندنا الزكاة عبادة مالية تطلب المال.
مال فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة، وهذا من جنس الوضوء للصلاة. وإذا قدرنا أن الرجل في مكة فهل يحتاج إلى بذل مال؟ الجواب: إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه فلا يحتاج إلى بذل المال، والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى وإن لم يحج. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية، وعلى كل حال فهو امتحان. فصارت هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام أنها بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن، وكل هذا امتحان. بذل المحبوب في الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان، كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، وقال: وتحبون المال حبا جما. والكف عن المحبوب في الصيام، كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه.
فانظر كيف قسم الشيخ هذا التقسيم، فقال: فصارت الأركان بدل محبوب وكفا عن محبوب، فبدل المحبوب مثل المال فتخرج الزكاة وأنت تحب المال، والكف عن المحبوب كالصيام فإنك تكف عن طعامك والشراب والجماع وكذا، وهذا محبوب. نعم. وامتحان كالحج. نعم.
فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ولكن لا يسهل عليه أن يبذل قرشا واحدا، وبعض الناس يسهل عليه أن يصلي ولكن يصعب عليه أن يصوم. ويذكر أن بعض الملوك
هذه العبادات قد نوعت ليكون الإنسان على عبودية كاملة، على عبودية كاملة من كل وجه، فببدنه يكون عابدا وبماله يكون عابدا. فعندنا العبادات المالية وعندنا العبادات المالية وعندنا العبادات القلبية كالخوف والرجاء وغير ذلك، وعندنا فكلها، وعندنا عبادات بدنية مالية كالحج. فنجد أن هذه العبادات إذا نظرت إليها تنوعت هذه العبادات لتكون الإنسان عبدا بكل شيء، عبد يكون عبدا بماله، يكون عبدا ببدنه، يكون عبدا بقلبه، كل شيء. حتى الصلاة إذا نظرت إلى الصلاة وصفتها وجدت أنك تعبد الله عز وجل ببدنك على كل حال، فأنت إذا وقفت تقرأ الفاتحة تعبدت بالقيام، قال تعالى وقوموا لله قانتين، وإذا ركعت تعبدت الله عز وجل بالإنحناء وركع مع الركعين، وإذا سجدت تعبدت الله عز وجل بوضع الجبهة على الأرض، فأنت قائم وراكع متوسط وساجد، هذا أدنى أعلى أدنى وسط، فتتعبد بهذا. تجد أيضا أن اليد لها حركات، فأنت تكبر فترفع اليدين، ثم تقرأ الفاتحة فتضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ثم تركع فتضع اليدين على الركبتين، ثم تسجد فتسجد على سبعة أعظم. وكذلك أنت في التشهد فإنك تشير بإصبعك وهكذا. إذا حتى في البدن في الصلاة تجد أن بدنك قد توزعت عليه أنواع العبودية، وأنت ببصرك تنظر في محل السجود، تنظر إلى إصبعك وأنت تحركها وتشير بها في التشهد، تلتفت يمينا وشمالا في التسليم، يعني عبادة حتى للعنق، فإنك تلتفت يمينا فتسلم وتلتفت شمالا فتسلم ورأس وما حوى، كل ذلك أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى به. نعم.
ويذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة،
هنا كان الوجه عند من يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، لأنه يعلل ذلك بماذا؟ يقول لأن اليد لها عبادة لها وضع، فلو قلنا بالإرسال بعد القيام من الركوع معنى ذلك أن اليد لم يكن لها عمد، لابد أن نضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ونقول هذا نعم إذا ورد به الدليل، لكن لما لم يرد به الدليل فلا نحدثه إلا بدليل، إلا بدليل. والصحابة قد وصفوا وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى على اليسرى على الصدر حال القراءة، ولم يصفوا النبي بوضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. نعم.
ويذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فاجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق، فقيل للمفتي في ذلك فقال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من اعتاق رقبة، والمقصود بالكفارة نحو ما حصل من اسم الذنب وألا يعود.
لكن طبعا هذا يعني في خلاف النص، لأن الشريعة إنما أمرت بذلك، ومعلوم أن هناك سيكون الفقير والغني وسيكون الرئيس والمرؤوس، فلم يأتي نص بأن الكفارة بالنسبة لعموم الناس غير الكفارة الأغنياء، الكفارة للمرؤوسين غير الكفارة للرؤساء، لن يرد هذا، لن يذهب هذا اجتهاد في غير محله، فالكفارة للملك والمملوك، للرئيس والمرؤوس، للغني والفقير. نعم.
فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسن.
نعم.
وفي غير محله لأنه مخالف للشرع، فألزمه بما أوجب الله عليه وحسابه على الله عز وجل.
نعم.
وليس إليك.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.